بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب جواز الاستبقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، قال: وعن شرير بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه داود بسند صحيح. يعني قعد ووضع يده اليسرى على الأرض، اتكأ على الراحة، راحة اليد. فهل هذه الجلسة محرمة وتقعد قاعدة المغضوب عليهم؟ يقول: هذا الحديث مختصر، وجاءت روايات مفصلة تفسر هذه الرواية، وأنه قاعد في الصلاة، فهذه الجلسة يقول منهي عنها بالصلاة فقط، لو جاءت روايات مبينة قال: صليت فلما قعدت وإلى آخره، قال: ضعت اليسرى تكات عليها، فكان جاب عبرتنا وضع يديه جميعا، فهذا منهي عنه بالصلاة، أنه ليس من الأدب ولا يليق في الجلوس بين يدي الله تبارك وتعالى. الجلوس جلوس ذل، جلوس انكسار وتواضع، وهذه فيها شيء من الكسل وعدم المبالاة، يجلس ويضع يده ويتكى عليها، هذه لا تليق بالصلاة. مثل الاختصار منهي عنه في الصلاة، لكنه ليس منهي عنه خارج الصلاة، فدل أن الصلاة أدب مع الله تبارك وتعالى، مناجاة لله تبارك وتعالى، فهو واقف بين يدي الله يناجي ربه، فلا بد ان يتادب بالاداب التي وردت في صله الصلاه. اذا نقول هذا الحديث مختصر، فهو فيه اختصار بينات الحديث الاخرى، نقول ينهى عن هذه في الصلاه، في الصلاه محرمه ان تشبههم باليهود. اللهم الا اذا كان الانسان لا يستطيع لعذر، انسان مثلا مريض ولا يستطيع ان يجلس إلا أن يضع يده، لكن يتحاشى هذا باتكاء على جدار أو ما شابه ذلك، لكن لو دعت الضرورة من كل وجه يضع يده فلا بأس، هذه حال ضرورة، والمحظورات تباح عند الضرورات، لكن يتحاشى ما استطاع حتى لا يجد مخرجا إلا بها، فهنا يجوز. باب آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، متفق عليه. هذا في النهي عن إقامة الجالس لإجلاس آخر، لما فيه من إهانة وتحقير هذا الجالس، أن هذا الجالس له حق، سبق إلى هذا المجلس وجلس فيه فالحق له، فلا تجوز إقامته إذا دخل آخر. هذا يفعل بعض المتكبرين إذا وجد الإنسان ضعيفا، ليس له جاه، ليس له شرف، وجاء شخص شريف أقامه، قد يكون خادما أو يكون صغيرا أو شرف، قم بفلان لأجل يجلس فلان. لكن إذا كان الجالس ابنا لصاحب أو للآمر، كان صاحب بيته وغيره، جاء شخص كبير مثلا، جاء عمه هذا الصغير، هذا عمره 7 سنين 8 سنين، والمجلس ليس فيه مجال للتفسح مثل الكنبات الآن المفردة والكراسي، هذه ما يأخذ الكرسي 2، فاضطر أحيانا لإقامة الصغار. إذا كان هذا صغيرا وقامه أبوه يمون عليه ويدلي عليه ولا يكون في نفسه حرج وانكسار يشعر بالظلم، فلا بأس، العلة معقولة لأجل عدم إهانة هذا المسلم. فإذا كان أبا له فإنه لا يحس بالإهانة، هذا يفعله الناس كثيرا إذا جلس الصبيان في المجلس، ولا سيما إذا اقتربوا من صدر المجلس ودخل الكبار، الأعمام الكبار وجهاء العلماء وشابه ذلك، أقامهم أبوهم، قوم عيال، قوم عيال، خلكم آخر المجلس من أجل يجلس هؤلاء الكبار، هذا يبيهم أن هؤلاء الصغار هذا أبوهم أو أخوهم الكبير، ولا يشعرون بغضابة وأنه ظلمهم وآذاهم هذا أمر ظاهر لا أشكال فيه، لكن يقام شخص كبير لأنه فقير أو لأنه ليس بشريف يقيمه من لا يمون عليه إهانة له، ينظر في شخص وإذا هو فقير أو ليس له يعني جاه فيقيمه، هذا عدوان ظلم وإهانة مكسر له. هذه المجالس الآن الناس فيها سواء، من سبق لشيء وهو حق به فإذا أقامه أهم ارتدى عليه، فهذا من أجل هذا نهي عن إقامة الجالس لأن يكون إهانة له. هذا يدل على شؤم هذه الكراسي التي قد يضطر فيها الناس إلى إقامة بعض الجالسين، أنه ما يمكن التوسع مع الكراسي، لكن لو قعد الناس على الأرض صار فيه بركة، المجلس الذي ليس فيه كنبات ولا كراسي قد يأخذ ضعف العدد، وإذا وضعت على الكراسي تحدد المجلس لا يمكن أو يصعب جدا أن يجلس اثنان في كرسي واحد أو في كنب واحد، لأنه يعني بقدر الشخص أو شخص نصف يعني يبقى مكان قليل، فإذا جلس اثنان حصلت مضايقة شديدة. فما هو الحل؟ الحل أنه قد يقام بعض الجالسين لأجل أن يجلس الآخرون، قد لا يكون عنده كراسي زائدة حتى يضعها، وقد يستحي يجلس في الأرض والناس على كراسي وكنبات، على كل حال هذه أمور عادية، لكن الجلوس على الأرض فيه بركة وهو الأصل ويحصل فيه التفسح. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، هذا ورع من ابن عمر رضي الله عنه لأنه لم يقم الجالس ولم يقمه آخر، إنما قام إكراما له، قام إكراما برغبته، ولكن عمر رضي الله عنه ورع فيخشى أن يكون قام محرجا يقوم حرجا لا قناعة، وهذا معروف وهذا سجابل محرجا يعني يصعب عليه أن يبقى وهذا أكبر منه وأشرف منه فيقوم محرجا مجابلا. ابن عمر رضي الله عنه مزيد ورعه لا يجلس في مكانه، فإذا لم يجلس هذه المرة ولو قام لك ولم يرجع فإنه يعرف عنه أنه لا يجلس، فإذا جاء في مجلس آخر فإن شخص لن يقوم لأنه ما فعل فهذا من القيام، إذا قام يعرف من هذا الرجل أنه لن يجلس في مجلسه فلن يقوم له مرة أخرى. وإلا قد يقول قال إذا قام هذا الشخص من مجلسه ولم يعد إليه فصار المكان فارغا، فلا مانع أن يأتي الداخل الجديد ويجلس فيه. نقول لا، ابن عمر رضي الله عنه كان عنده ورع صرامة مع النفس، فإذا لم يجلس فيه وترك فاضيا خاليا فإنه لن يعيد القائم القيام مرة أخرى، هذا يعني من مزيد ورع ابن عمر رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. يعني هذا إذا كان الشخص ينوي الرجوع، قام يعني قياما مؤقتا ينوي الرجوع، كما لو ذهب إلى قضاء حاجة وسيرجع عن قرب أو لأي غرض، فإنه المجلس لا يزال مستمرا، المجلس واحد، قد يخرج الشخص خمس دقائق يذهب للخلاء ثم يعود فهو على مجلسه. ويؤخذ من هذا يعني يستفاد من هذا الحديث أن من كان في المسجد ثم خرج لقضاء حاجة وقت قصير 15 دقائق ثم يعود أنه لا يؤمر بتحية المسجد، أنه لا يزال في مجلسه استمرار للمجلس الأول. من جلس في مجلس أو من قام عن مجلسه ثم رجع إليه فهو حق به، وش يفهم منه؟ يفهم منه أنه لا يزال جالسا بحق الجالس، ولو خرج هذا الخروج اليسير لا يقطع المجلس لأنه يسير لحاجة فلا يقطع منه. كذلك من كان في المسجد وخرج لحاجة ورجع عن قرب وينوي الرجوع فكأنه لم يخرج، المجلس مستمر فلا يؤمر بتحية المسجد. لكن صلى للوضوء ركعتين لأجل الوضوء ما ذهب وقضى حاجة وتوضى ورجع، فإنه سنة يصلي للوضوء لكنها على سبيل الاستحباب ولا يعلم بها، خلاف حيث المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها وأقام القاعدة. نقول من خرج بشرط، الشرط الأول أن ينوي الرجوع، الشرط الثاني أن لا يطول الخروج. لكن لو خرج ساعتين مثلا، شخص مثلا جاء وصلى وخرج ساعة أو ساعتين وينوي الرجوع ولا انقطع المجلس، لأن الذي يصلي العصر ينوي الرجوع لصلاة المغرب، فهل نقول له لا يصلي تحية المسجد؟ لا، ما من شخص يخرج بعد فريضة إلا هو ينوي الرجوع إلى الفريضة الثانية. هذا الفصل طويل لكن الفصل اليسير هو الذي لا يقطع المجلس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. هذا تربية للنفس على التواضع، فإن الإنسان الذي عنده كبر يصعب عليه جدا أن يجلس في آخر المجلس، فإذا دخل أحب أن يفز الناس له، يقومون ويسلمون عليه ويحيونه وينادون ويسعون له ويجلسون في صدر المجلس. لكن كون هذا الشخص يدخل ويجلس عند الباب في آخر المجلس هذا صعب عليه. كذلك الحال إذا قدمه الحاضرون محبة وتكريما ورغبة فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يقصد هذا، إنما أكرمه الحاضرون محبة له فلا بأس بذلك. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يربون أنفسهم على التواضع، فإذا دخل أحد في مجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، في أي مكان الناس جالسون، أي مكان يجد خالي آخر مجلس يجلس فيه مهما كان. رضي الله عنه ما قال إلا أبا بكر، إلا عمر، إلا عثمان، إلا علي رضي الله عن الجميع عمل وكان أحدنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم على سبيل العموم إذا جاء جلس حيث ينتهي به المجلس. لكن هذا كما سبق هذا صعب على النفوس الكبيرة التي فيها الكبر وحب الشرف والرفعة، يصعب عليه جدا يجلس في آخر المجلس وفي فقراء وضعفاء صدر المجلس. هذا صعب جدا على أصحاب النفوس التي تحب الكبر والرفعة والتعديل والاحترام، لكن الإنسان ينبغي يربي نفسه لأنه يبقى عبد، يبقى عبد مذنب، كل بني آدم خطاء. من أنت؟ وزير، أنت كغيرك من الناس، إنسان ضعيف ظلوم جهول، عندك أخطاء وتقصير، وقد يكون هذا الفقير الضعيف المغمور خيرا منك عند الله تبارك وتعالى. ليس العبرة بمقاييس البشر، بالمناصب، بالأموال، بالشهرة، العبرة بالتقوى، والتقوى خفية لا علم إلا الله، فلا تدري هل هذا أفضل أو هذا أفضل. صحيح في أشياء تدل على الفضل، تدل على الخير، تدل على الصلاح، لكن الحكم النهائي لله تبارك وتعالى. لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد يجزم بأن هذا الشخص ولو كان ملتحيا أنه أفضل من هذا الحبيب، لا، قل الله هذا يضع الخير والصلاح وهذا تضع عليه المعصية، لكن العلم عنده، لكن العلم عند الله، لا أحد يجزم أن هذا أفضل من هذا. إذا أنت أيها الشريف صاحب الجاه صاحب المال لا تضع نفسك في صدر المجلس كبرا وعلوا كأنك تقول أنا أفضل من الحاضرين الجالسين بصدر، أنا أحق منهم، أنا أفضل. حكم نفس الفضل وتقدم وتباعد عنه الناس أو قد يبعدهم حتى يكون في صدر المجلس. هذا فيه حكم للنفس بأنها فاضلة وأنها شريفة وأنها عالية وأنه أحق من هؤلاء بصدر المجلس. ينبغي الإنسان أن يؤدب نفسه وأن يكسبها، لأن النفس كلما تعاظمت هلك صاحبه، زادت في التعاظم، هذه شهوة ولذة، إذا أعطاها حظا زادت ولم تقف عند أحد. كما قال ابن تيمية رحمه الله قال: ما من أحد، يعني في الغالب، ليس على سبيل العموم لكن في الغالب، ما من أحد إلا وفي نفسه ما في نفس فرعون، ولكن فرعون قدر فأمر وغيره عجز فأمر. فهذه طبيعة النفوس، تحب العلو، تحب الصدارة، تحب الجاه، تحب الرفعة. فينبغي الإنسان أن يكسر نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لا يعرف الغريب، إذا حضر الغريب لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس دائما في صدر المجلس لعرف الغريب، اتجه إلى صدر المجلس وعرف النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن له عادة وجود صدر المجلس، يعني أحيانا في صدر المجلس، أحيانا في يمين، أحيانا يسار، أحيانا في أول المجلس. وإذا قعد دار عليه الصحابة وصار مكانه صدر المجلس، أن الشرف في ذاته عليه الصلاة والسلام لا في مظاهر، لا في لباسه ولا في مكانه، وإنما الشرف ذاتي في ذاته، أي مكان يجلس فيه يصير صدر المجلس. هذا هو الفضل الحقيقي، وليس المزيف بالجاه والأموال والحرس والخدم والحشم، هذا كله شرف مزيف ينتهي بانتهاء هذه الدنيا. فأمر المؤمن أن يجاهد نفسه على كسرها، لأن يعني كسرتها اليوم سعدت غدا ورفعت يوم القيامة، وإن تعاظمت اليوم بغير حق وتكبرت أهنت يوم القيامة. فالعاقل لا يؤثر شهوة زهيدة قصيرة سريعة الزوال، العاقل لا ينظر للبعيد، ينظر إلى الغايات العظيمة والسعادة الحقة الأبدية. أما الجاهل قصير النظر لا يفكر إلا في ساعته، المهم أن يتمتع في هذه الساعة وهذا اليوم ولو حصل ما حصل. هذا دليل على الجهل، ضعف العقل، ضعف الدين، وقصر النظر، وعدم النظر في عواقب الأمور والأمور البعيدة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من الكبر، وأن يرزقنا التواضع والصدق والإخلاص، إنه زاد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.